بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول أو فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. بينا في الدرس السابق أن المصنف في نهاية المطاف في بحث المقام الثاني وأن المعاطاة تفيد اللزوم أو الجواز تعرض لبحث خبر مشهور أو عبارة وقعت محلا للاستدلال على لزوم المعاطاة تارة على جواز المعاطاة تارة وعلى بطلان المعاطاة أصلا أخرى. وذكرنا أن كلام المصنف في هذا الخبر تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فتقدم الكلام فيه، ثم يقع البحث من حيث الدلالة. فيذكر أولا مورد الحديث، ثم يتعرض للاحتمالات الثبوتية، ثم إلى البحث الإثباتي وما هو الظاهر من الحديث. إذن الكلام في متن هذا الحديث وهذا الخبر في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في مورد الخبر، وحاصل مورد الرواية والخبر كأن شخصا يطلب من آخر شراء ثوب معين منه، فيرد الأول، فيرد الشخص الأول أنه لا يملك ذاك الثوب، فكيف أبيعكه، كيف أبيعك إياه؟ فيرد الثاني اشتريه وأربحك. الشخص الأول يطلب من الثاني يقول له بيعني هذا الثوب، الثاني يرد يجاوبه يقول له هذا مو ملكي، شلون أبيعك إياه؟ فيرد الأول على الثاني اشتري وأربحك. فذهب الثاني اشترى الثوب وأعطاه للأول للطالب، ثم تردد الثاني في صحة هذه المعاملة، فسأل الإمام عليه السلام فأجابه الإمام بسؤال هل كان الطالب وهو الشخص الأول ملزما ومجبرا بالأخذ أو مخير. وكأن الجواب يريد أن يقول إن كان مخيرا فهي مواعدة والبيع وقع بعد شرائك له وتسليم الثوب للطالب وإن كان مجبرا فهو باطل لأنه بيع ما لا يملك. هسه نقرأ الرواية ونجي نشرحها بشكل عرفي هيك يعني إذا ما اتضح. قال هسه قال هذا من الراوي الأخير اللي هو بعد ما انتهى الكلام في السنة تبين أنه خالد بن الحجاج. فقال خالد بن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول هيك ظاهر في المصدر اشتري هذا الثوب ما كلي لأن ظاهر إذا أكلي انتهى المطلب يعني صار رشي هيك بعد راح يصير اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فكأنما قبلها اكو هيك شيء بيعني هذا الثوب ذاك يقول له مو مالتي يقول له اشتري واربحك. فقال الامام عليه السلام اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك. هذا الشخص اللي طلب منك ان تشتري الثوب اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك. قلت بلى. قال لا بأس معاملة صحيحة. ثم يعلل هذا راح يجي الكلام فيه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا مورد الحديث. واضح مورد الحديث شنو المقصود منه؟
شنو المشكلة بلي؟
مشكلة شنو؟
بلي بيشتري لي قلت
له يعني هي أولا بالمصدر ما موجودة. ثانيا إذا موجودة يصير يعني ظاهر الحديث بعد واضح كأنما اشتري لي يعني انت وكيلي بالشراء فروح اشتريه وجيب لي اياه بعد ماكو شنو مورد السؤال.
وبالنسبه اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك الكلام عن الذي طلب
اي يعني
ولا على
الامام يسولف ويا الثاني يقول له الاول بكيفه ياخذ لو ما ياخذ لو ملزم بالاخذ الثاني راح يجاوب. هو خلينا نسويها زيد وعمر محسن. زيد اجل يشتري هذا الثوب عجب هذا الثوب موجود بالسوق فيما عمرو يضرب عمرو هسه هذا شلون مرات هذا اللي يبيع ويشتري او اللي يحاول انه يصير وسيط فقال له بيعني هذا الثوب. عمرو مش جاوبه شو ابيعك يا شو مو مالتي هذا ابو المحل. زيد يقول لعمرو بيعني هذا الثوب. عمرو يجاوب يقول له هذا مو مالتي هذا مالي. واضح؟ فزي ايش راح يجاوبه مره ثانيه؟ يقول له اشتري روح اشتري وربحك. عامر راح اشترى الثوب بدينار اجى طال زيد شال دينار ونص طه ورا ما اجى هذا عامر استلم الفلوس اخذ الثمن تردد قال انا هذا شنو المعامله سويتها صحيح ولا مو صحيح؟ راح سال الامام. الإمام سأل عمرو قال له زيد مجبر يأخذ منك؟ إذا مجبر يعني كان ما راح يصير شنو في نظرهم في نظر زيد وعمر أن البيعة وقع قبل أن يذهب زيد ويشتري الثوب. فكأنما زيد باع ثوب فلان اللي هو في محله باع العمر وراح أنه اشترى وجاب الطاهية. فهنا ايش راح يصير هذا البيع الاول؟ المؤثرات معتمده على ان البيع ايش وقت وقع؟ بالحاله الاولى قبل ان يملك زيد الثوب فيصير زيد باع ما لا يملك فيصير باطل. أما إذا كان لا ماكو بالحالة الأولى بيع، المداولة والمجادلة في الحديث اللي كانت بين زيد وعمر بالحالة الأولى هاي مقاولة اتفاق، تعال هيتشي اشتري لي هيتشي أربح حاجة كذا، مقاولة. والبيع شو وقت وقع؟ بعد ما راح زيد اشترى الثوب وإجا طال عمر، هذا عملية تسليم زيد الثوب لعمر وأخذ الثمن من عمر، هذا صارت صار بيع، بحيث عمر إذا بطل قال لا يعني سأنا كانت عندي رغبة بي بس سأنا ما أريد أبعه، كون زيد شي يسوي يلف الثوب ما تقدر يروح خلاص كان ما عجبه سمع عجب.
كذلك زيد ما
يبيع غير إيه كذلك زيد هم يقدر يقول له بطلت ما بيعك يا يعني راح أبيع لواحد آخر. ف إمكان الرجوع كاشف عن أن الذي وقع أولا ليس بيعا وإنما مجادلة أو مداولة أو مقاولة، فيصير البيع الثاني حينئذ صحيح والمعاملة صحيحة بمن؟ بالتسليم الثاني. ثم الإمام يجي علل يقول له لا بأس هذا اللي وقع بينكما لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. صار واضح إن شاء الله؟ وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. خب المصنف يقول هذا المورد، طبعا واضح شنو نعبر مورد الرواية، شنو المقصود بها مورد الرواية؟
نعم
واضح إن شاء الله. فالمصنف يقول على هذا المورد أكو روايات أخرى ولكن فيها فقط مقطع واحد، مو إنما يحلل وإنما ويحرم، فقط إنما يحلل. فبهذا المضمون أكو مجموعة روايات، إنما حديثنا سيقع في ما وقع بمنزلة التعليل، إنما يحرم الكلام ويحلل، أو إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا المطلب الأول، واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
المطلب الثاني في الاحتمالات الثبوتية لذيل الحديث بقوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أي بيان الاحتمالات الثبوتية لهذا التعليل، وهو يستلزم هذا البحث يستلزم قطع النظر عن مورد الرواية أي عن صدرها، وإلا فمع ملاحظة صدر الرواية وهو مورد الرواية لا بد من حصر احتمالات بما ينسجم مع الصدر، وهو ما سيبحثه ويعتمد عليه المصنف في البحث الإثباتي.
ممكن يعني إذا ممكن
نعم
أنه التفريق ما بين الثبوت والإثبات في المبحث الفقهي،
هو أنا سعبرت ثبوت وإثبات بس بالثبوت بينت شنو المقصود من
عنده.
المحتملات الاحتمالات المتصورة الممكنة عادة من يعبرون البحث الثبوتي يعني ما يتصور في هذا المطلب بقطع النظر عن القرائن الإثباتية والأدلة التصديقية، ما يمكن أن يتصور الممكن المحتمل. شنو الاحتمالات؟ فمن تجيك وفض كلمة اكتب، شنو الاحتمال بها؟ شو يريد المولى يعني اكتب شو يريد؟ لو بنحو الوجوب، لو بنحو الأمر الاستحبابي، لو إرشاد، إرشاد لافت شيء معين. ليش؟ لأن تقطعت النظر عن كل شيء آخر، نظرت فقط هي هذه صيغة افعل. خوف شنو الممكن يصير بها؟ تجد دلالة على الحرمة افعل؟ ها؟ فمن يجيني افعل مادة معينة في صيغة افعل، الاحتمالات لو أمر مولوي لو إرشادي، مولوي لو وجوب لو استحباب. من أجي إلى هذا بحث الثبوتي، ثبوتا تصورا ممكن، أنا عالم العقل، أنا نظر العقل. من أجي لبحث الإثبات يعني تصديقي، يعني ما أستظهره من الدليل، بعد ما أستظهره يعني راح أقحم كل ما يمكن أن يساعد في تقريب احتمال أو استظهار احتمال واستبعاد آخر. فإذا عندك مورد نزول أو مورد صدور، إذا عندك قرينة خارجية، إذا عندك قرينة داخلية، شنو موجود عندك تجيبه بحيث ترجح احتمال على احتمال أو ضعف احتمال أو إلى آخره. هذا يعبر عنه بالبحث الإثباتي أو البحث التصديقي.
نعم، عالم البراهين والوصول إلى النتائج بعد.
لا مو هذا، شوف هو اللي يوهم من تعبر عالم البراهين والأدلة. هو الأدلة والبراهين مرات تجي همينة بالبحث الثبوتي، بالبحث الثبوتي أيضا مرات تجي تقول هذا الاحتمال ممكن بدليل، يعني دليل على أصل الإمكان. فمو يعني هذا التعبير يوهم، وإن كان هو غالب يجيبوه بالبحث الإثباتي عالم الأدلة. التعبير الصحيح عبر عن الثبوت بحث تصوري، الإثبات بحث تصديقي، الثبوت بحث الإمكان، الإثبات بحث الوجود. بعد تعبيرات الأخرى بقرينة يلا تفهم إنه مراد إثبات أو ثبوت. جمرات فاتحين بحث ثبوتي، هو كل بحثنا ثبوتي يومين ثلاثة أيام، والمطلب بأربع خمس صفحات، ونقيم الأدلة والبراهين ونناقش وكذا. إذا صار كما يعبر البعض بأن البحث الإثباتي هو عالم الأدلة، وجاي الأدلة مو قاعد يجيبها بعالم الثبوت، ماكو مانع تستدل على عالم الثبوت. لا، بحث تصوري، ثبوت بحث تصوري، بحث الإمكان مع قطع النظر عن القرائن والإثباتات على الوجود. ممكن تجيب قرائن وإثباتات على التصور، على أنه مقبول، على أنه ممكن. وأيضا في مقام الثبوت الإثبات تأتي بقرائن وأدلة على الوجود، على التصديق، على الوقوع، على التحقق. واضح إن شاء الله؟ بلي. إذن في البحث الثبوتي لا بد من قطع النظر عن مورد الرواية، وبالتالي تنحصر الاحتمالات الممكنة كما يذكر المصنف في أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن المراد من الكلام في قوله إنما يحلل كلام ويحرم الكلام، أي أن الدوال اللفظية هي الأسباب الحصرية والحقيقية للتحليل والتحريم. فالكلام في الفقرتين، يعني يحلل الكلام وفقرة يحرم الكلام، فالكلام في الفقرتين يراد به اللفظ، الموضوع للتحليل، واللفظ الموضوع للتحريم. فكأنما الحكم التكليفي أو الوضعي بحسبه مرهون باللفظ. هذا مدلوله المطابق، وحينئذ بالالتزام يدل على عدم اعتبار مجرد القصد أو مجرد الفعل أو هما معا، فلا أثر في تحليلي أو تحريمي معاملة لم تشتمل على اللفظ. وإنما المدار على اللفظ وجودا وعدما. فمثلا في النكاح بذكر الألفاظ، ألفاظ الصيغة، يترتب الأثر، ومن دون الألفاظ لا يترتب، حتى وإن كان قاصدا إيقاع النكاح الشرعي مع توفر تمام الشروط الأخرى.
ربما في بعض الأحيان اللفظ يقع بصيغة معينة ويقع والقصد شيء فيقع
بالفضل. لا، هذا مطلب ثاني. نتيجة أكو لفظ فيترتب أثر آخر فصار أكو أثر، هذا هم ضمن مطلبنا. أنه هم يعني أفرض عقد منقطع وما ذكره راح يصير شنو؟
مدة
دام، بالتالي أكو لفظ فترتب أثر.
نعم،
هذا ضمن مرادنا بالاحتمال الأول. الاحتمال الأول يقول أكو لفظ أكو أثر، ما أكو لفظ ما أكو أثر. فالأسباب الشرعية في التحليل والتحريم منحصرة بالألفاظ. هسه الألفاظ مرة تقع بحسب قصدك، مرة نصف قصدك، بعض قصدك، غير قصدك، شيء آخر، بس بالنتيجة له أثر. العقود اللفظية، المعاملات اللفظية لها آثار، وهي آثار إما محللة أو محرمة، فبحسب الألفاظ تحرم أو تحلل. والألفاظ والمعاملات الخالية من الألفاظ لا أثر لها، حتى لو كنت قاصدا ما هو مؤدى اللفظ. وعليه على وفق هذا الاحتمال لو تم فهو دليل على إبطال المعاطاة من رأس، لأنها معاملة فعلية لا لفظ فيها. واضح شيخ حيدر؟ هذا الاحتمال الأول. لاحظ العبارة، خلاص وقفنا. ونقول إن هذه الفقرة أو الفقرة كما نقحها وحققها سماحة الشيخ وهو الصحيح، إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية، يعني شو يريد يقول؟ بحث ثبوتي، ما لنا علاقة بصدر الرواية، ما لنا علاقة بمورد صدور الرواية. نأخذ هذا التعبير بما هو هو. شنو احتمالاته؟ تحتمل وجوها. الأول أن يراد من الكلام في المقامين، يعني مقام التحريم أو التحليل. شنو يراد؟ اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى يعني شنو قصد الإمام بعد من يعبر هيك؟ بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما بألفاظ التحليل وألفاظ التحريم، فلا يتحقق، هذا المدلول الالتزامي، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، فلا يتحقق التحريم أو التحليل المقصود بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال من دون الأقوال. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني أن المراد من هذا المقطع الذي هو بمنزلة التعليل أن المتعاملين يكون لهما هدف وغرض من إيقاع المعاملة والتعاقد، ومعلوم أن كل لفظ له مضمون ومدلول، فيريد الإمام عليه السلام بهذا التعبير أن يقول أن ذلك القصد والغرض والهدف إذا أدي بهذا المضمون لهذا اللفظ وقع حلالا، وإذا أدي بمضمون آخر للفظ آخر كان حراما، فإنما يحلل اللفظ بهذا المضمون القصد والغرض، ويحرم ذاك اللفظ بذاك المضمون نفس القصد والغرض. فبعض المضامين بما لها من الألفاظ تؤدي الغرض والقصد، وبعض المضامين بما لها من الألفاظ لا تؤدي ذاك الغرض والقصد. فمثلا إذا قصد المتعاقدان النكاح والزواج فالمضامين المؤدات بألفاظ من قبيل أنكحت زوجت تؤدي الغرض، فيحل الغرض وهو النكاح بهذا المضمون لهذا اللفظ، ونفس هذا المضمون ونفس هذا الهدف لا يؤديه مضمون الإجارة أو البيع حينما يقع بنحو آجرتك بعتك وهبتك. واضح. ثم يضيف المصنف بأنه بهذا المضمون وردت روايات في باب المزارعة، سنطبق هذا المعنى ثم نجي نشوف الرواية اللي في باب المزارعة، بس أهم شيء خلي يصير الاحتمال واضح. أعتقد بالمثال كلش اتضح.
شيخنا الاحتمال الأول كان الهدف يدور مدار أصل وجود اللفظ.
أصل وجود اللفظ. بحيث من دون اللفظ ما يحل.
الاحتمال الثاني بغير كيفية مخصوصة، مو أصل وجود اللفظ. يعني
احنا
الاحتمال
ها احسنت ذكرتونا في هذا الشيء، خلينا نضيف نقول ولو تم هذا الاحتمال فالرواية أجنبية عن بحث المعاطاة، إذ كأنما تفترض الرواية أن الأهداف والأغراض والقصود التي تؤدى بألفاظ فهناك ألفاظ تؤديها حلالا وهناك ألفاظ تؤديها حراما. أما المعاملات التي تتحقق أغراضها وأهدافها من دون ألفاظ فالرواية ساكتة عنها. واضح إن شاء الله؟ طبعا احنا جبناه بمن مثلا بالنكاح، تعال بالبيع هم يصير بالبيع مثلا فرضا اثنين يتبايعون على فتشي معين، يريدون احدهما يريد يبيع الاخر فرض جهاز تليفون، فالغرض شنو؟ نقل ملكيه بالبيع. فالهدف هو شنو؟ تمليك البائع العين والمثمن المشتري، والمشتري يتملك المثمن ويملك الثمن، مو شيء؟ فإذا استعملوا مضامين بألفاظ بعتك اشتريت خذ واعطني مثلا، إذا قلنا بهذا ملكتك قبلت، فالغرض والهدف هو التمليك والتملك، يتأدى بمضمون بعت اشتريت، يتأدى بهذا المضمون. اما اذا اثنينهم قالوا احنا شو ملينا بعتك اشتريت اليوم، خلينا نستخدم غير شيء، خلينا نستخدم انكحتك، خلينا نستخدم مثلا طلقته، خلينا نستخدم مثلا ما اذا صالحته بس اريده يعني تمليك بنحو البيع، وهي الفاظ بس بها مضامين اخرى، ولكن تلك المضامين المستفاده من النكاح او المضامين المستفاده من إجارة أجرتك، هذا لا تؤدي الهدف والغرض من تمليك وتملك. واضح إن شاء الله؟ قال الثاني أن يراد بالكلام في فقرة إنما يحلل ويحرم الكلام اللفظ مع مضمونه، كما في قولك هذا الكلام صحيح، يعني باعتبار المضمون، هاي اللي يجيب مثال، أو فاسدون، هنا من اللي وقع محكوم عليه بالصحة والفساد؟ فقط اللفظ؟ فقط المضمون؟ المضمون المؤدى باللفظ، كلامك صحيح، الكلام بهذا المضمون صحيح، أو الكلام بهذا المضمون فاسد. لا مجرد اللفظ، أعني الصوت مو هو كما مثلا في التجويد، مقصود من عنده مرات في درس التجويد وين يركزون؟ مو يم المعاني، ما لنا علاقة بالمعاني، الصوت هذا الإدغام والغنة يركز على ذني، ما له علاقة بالمعاني. لا مجرد اللفظ، يعني لا مجرد الصوت، مو هذا اللي يريده. ويكون المراد حينئذ أن المطلب الواحد والهدف والقصد يختلف حكمه الشرعي حلاً وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام. المطلب الواحد يختلف حلال وحرام، يصير باعتبار منه، لا يصير بالك تروح وين تقول بالألفاظ، لا كلامه يم الألفاظ الأول هذا هيك، وإنما المطلب والهدف يختلف حلالاً وحراماً باعتبار منه المضمون المؤدى بلا. مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع بالنسبة للمرأة التي تتزوج نفسها مدة معينة، يتأتى هذا الهدف والمطلب، يتأتى بقولها ملكتك بضعي أو صلتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك، وبقولها متعتك نفسي بكذا، فما عدا الأخير موجب لتحريمه. يقول المطلب يتأدى بس يصير حرام، ذلك بالتعبير مش قلنا هذا المطلب يتأدى بمضمون فيكون حلالا، وهو بنفسه يتأدى بمضمون آخر ويكون، مو نقول ما يتأدى أصلا، إذا ما يتأدى هذا صار الأول، يقول هذا ما يفيد هذا اللفظ ما يفيد هذا المعنى، لا هذا الهدف على كل تقدير يتأدى بهذه المضامين، لكن مرة يتأدى حرام مرة يتأدى حلال. فما عدا الأخير أو عفوا فما عدا الأخير موجب لتحريمه، تحريم شنو؟ التسليط على البضع، والأخير محلل، هذا الأخير يصير محلل، أما البقية المضامين الأخرى بألفاظها محرمة. وبهذا المعنى ثم يشير المصنف، عندنا وقت إن شاء الله خب يأتي الكلام فيه إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.